بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، جوابا عن هذا السؤال، علم الحديث علم شريف، وهو من أجل العلوم وأشرفها وأجلها قدرا، خاصة وأنه متعلق برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولعل السؤال يقصد منه الكتب التي في علوم الحديث، نعم، لأن علم الحديث علم واسع يتعلق بأصوله، تتعلق بأصوله جملة من الكتب، وتتعلق بشروحه جملة من الكتب، وتتعلق بطرق استخراج الحديث من تلك الكتب إلى غير ذلك. فأما لعل أقول السؤال لعله يريد علم أصول الحديث، فالكتب في هذا الباب عديدة وكثيرة، مؤلفة ومصنفة من أقدمها جمعا، وإلا فأصل هذا العلم هو قديم من عهد النبوة الأولى، لكن تصنيفا من أهل العلم من ضمن كتبه جملا من القواعد في علوم الحديث، كالإمام مسلم في مقدمة علوم في مقدمة الصحيح، وفي كتاب التمييز له، وفي غيرها. ومنهم من جمع وألف بعض المؤلفات في علوم الحديث، وأولهم هو الحافظ الرامة هرمزي رحمه الله في كتابه المحدث الفاصل. فهناك كتب عديدة كما قلت، وطالب العلم يحتاج إليها كلها بلا استغناء حقيقة. فيوجد في النهر ما لا يوجد في البحر، وفي الزوايا خبايا، وعند بعض التحقيقات لا توجد عند الآخر. والكتب متنوعة، منها المختصر، ومنها المتوسط، ومنها الموسع. فمنها كتاب الكفاية للحافظ الخطيب في قوانين الرواية، ومنها أيضا كتاب الحافظ ابن الصلاح معرفة أنواع علم الحديث، وأيضا من جاء بعده من الحفاظ، ومنهم الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه النزهة شرح النخبة، ومن المطولات ألفية العراقي وشرحها للحافظ العراقي نفسه المسمى بشرح التبصرة والتذكرة، أو شرح الحافظ السخاوي رحمه الله عليها المسمى بفتح المغيث. نعم.
السؤال التالي: كيف يصلح الإنسان حاله؟
نعم، هذا السؤال أيها الإخوة سؤال عظيم، والجواب عليه يحتاج إلى شيء من التفصيل. ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في الفوائد وفي غيرها الطريقة التي يصلح المرء بها نفسه وحاله. قال: المرء لا يخرج من ثلاث حالات أو ثلاثة أوقات: وقت مضى، وزمن مضى بما فيه من حسن أو سيء، ووقت يستقبل ما يستقبله من الزمان، ووقت هو فيه يومه الذي هو فيه. قال: وحقيقة المرء هو أنه يعيش في الوقت الذي بين الوقتين. هذه حقيقة الدنيا، أنه في وقت بين وقتين، مضى انتهى بما فيه، يستقبل لا يدري يعيش إليه أو لا، ولا يدري نفس ماذا تكسب غدا. إنما الحياة إذن هي الوقت الذي أو اليوم الذي يعيش فيه. قال: ويمكن إصلاح ما مضى، ويمكن إصلاح ما يستقبل، ويمكن إصلاح ما أنت فيه. فإصلاح ما مضى يكون بالاستغفار والتوبة والندم على ما أقدم عليه العبد وقصر في جنب الله جل وعلا. قال: وهذا لا عمل فيه كبير ولا جهد على الجوارح، إنما هو عمل القلب وعمل اللسان، يستغفر فيتوب ويتندم ويؤوب إلى الله جل وعلا. وقال عليه الصلاة والسلام كما في المسند وهو صحيح: الندم توبة. فهذا به الإنسان يصلح ما مضى، فيبدل الله سيئاته حسنات. وإصلاح ما يستقبل أيضا بجهد يسير لا عمل فيه كثير، أن يعزم الإنسان على أن يتقي الله جل وعلا وأن يرضيه وأن لا يتجاوز حدود الله جل وعلا، يعزم على أنه يلتزم بأمر الله جل وعلا أمرا ونهيا، فهناك استغفار ويتندم، وفي المستقبل يعزم على أن لا يفعل، وكلاهما لا جهد فيه كبير على الجوارح والأعضاء إلا كما قلت على القلب من قوله ونيته واعتقاده وكذلك اللسان، ويبقى إصلاح الوقت الذي بين الوقتين، قال والمحافظة على هذا الوقت أشد من إصلاح ما مضى وإصلاح ما يستقبل، أن تحافظ على هذا اليوم الذي أنت فيه بأن يكون يوما مرضيا لله جل وعلا، تأتي بالأوامر تنتهي عن النوى، يحتاج إلى جهاد وإلى مجاهدة والصوارف كثيرة. قال فوالله ما هي إلا أيام وليالي تخلو بالإنسان أو تمضي، فالحصيف العاقل لا يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، لا يستبدل. ولا شك أن الحسرات التي تكون في الدنيا يعقبها بإذن الله تعالى نعيم مقيم ولذة دائمة، ولذة دائمة، فيصبر الإنسان نفسه ويصلحها، بهذا يكون الإنسان يصلح أمره السابق وما يستقبل وما هو فيه. نعم.
هذا السؤال يقول: نرجو من فضيلتكم أن تبشرونا إلى أين بلغتم في شرحكم إمتاع أهل الحديث بشرح المحرر في الحديث.
هذا السؤال طاردنا من المدينة، أقول هذا السؤال طاردنا من المدينة، ما شاء الله وصل إلى مكة، هذا يعني الحمد نمشي فيه، ما يعني الصلاة الطهارة والصلاة على وشك انتهاء منها من الصلاة، وأنا أشرع إلى عموم الكتاب يعني أصير فيه، نسأل الله التوفيق، ادعوا لنا بالتوفيق.
آمين. وهل صحيح أنكم شرحتم كتاب التوحيد وقد طبع؟
أما كتاب التوحيد نعم، شرحا درسا في المسجد، نعم شرحناه، أما طباعة فلا، ومع الأسف لم يسجل، سجلت دروس أولى يمكن 7 أو 8 ولم يتسجل الباقي، وبقينا فيه ممكن نحو من 3 سنوات هذا، لكن لم يطبع، إنما الذي طبع لعل الأخ وصل إليه شيء، يعني هذا ما هو شرح الواسطية، شرحنا الواسطية فرغها الإخوان وجاءني لأراجعه قبل أن أتي مكة. نعم.
يقول: هل لعلم أصول الفقه أهمية؟ وما أحسن الكتب في هذا الفن؟ أعني للمبتدئين.
لا شك أن علم أصول الفقه علم عظيم، وهو من علوم الآلة التي يحتاج إليها طالب العلم لفهم نصوص الكتاب والسنة ودلالات النصوص، ولا يمكن أن يقال أن علم أصول الفقه لا أهمية له ولا يعتبر في العلوم، لا، هذا علم مهم صار عليه العلماء، نظروا له وأصلوا وبينوا، ومن أعظم الكتب فيه كتاب الرسالة للإمام الشافعي، وإن كان هذا لا يناسب المبتدئ، لكن أقول أن أئمة أهل السنة اعتنوا به، والرسالة فيها من الأمور العظيمة في تقرير هذا العلم. أما ما دخل على هذا العلم من تسلط المعتزلة والأشاعرة وغيرهم ممن أفسد، وليصل بتقريرات فاسدة لتقرير معتقد فاسد، لا شك شغبوا على الناس وشوشوا، ومن المهم جدا لمن يدرس علم أصول الفقه ويطالعه أن يكون راسخا في الاعتقاد، خاصة لمن يطالع كتب الأصول، قد تزل به القدم فيرى رأيا ويقرأ مقولة هي والعياذ بالله ضالة مضلة والعياذ بالله فتضل به، والكتب حقيقة هي عديدة بالنسبة للمبتدئين، من الذي جرى عليه أهل العلم هنا في هذه البلاد شرحا وبيانا الورقات، نظم الورقات أو الورقات نفسه. نعم. وأيضا فيه أعلى منه قليلا اللي هو اللمع للشيرازي. نعم. وغير ذلك. والحافظ العلامة الصنعاني منظومة جميلة في هذا بغية الآمل، منظومة في الأصول. وكذلك الشيخ حافظ رحمه الله له رسالة في هذا، الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله. نعم.
يقول فضيلة الشيخ بارك الله فيك، بماذا تنصحنا من الكتب التي تروي لنا حياة السلف كي نستفيد منها؟ وكذا ما رأيك في إكثار طالب العلم من القراءة في تراجم السلف والاهتمام بذلك؟
نعم. هذا السؤال قد جاءنا في المحاضرة أو عقيب المحاضرة، وقلت أن العناية بتراجم السلف مهمة جدا لينظر الإنسان مدى تقصيره في تحقيقه في جانب التعبد لله جل وعز وتزوده من العلم، ومدى يعني ما كان عليه السلف رضي الله عنهم من المعرفة ومن التعبد لله جل وعز وشغل الأوقات بالنافع والمفيد. فالكتب كما قلت جوابا هناك هي كثيرة جامعة لجمع من التراجم، ويوجد في النهر كما قلت ما لا يوجد في البحر. فلا يقول أنا أستغني بسير إعلام النبلاء مثلا عن تاريخ بغداد للحافظ الخطيب، لا، هذا يوجد فيه وهذا يوجد فيه، فيجتمع ويجمع الطالب طالب العلم الذي يميز ويعرف يقرأ في هذه الكتب كالحلية لأبي نعيم أيضا، وكتاب التاريخ الكبير والجرح والتعديل ابن أبي حاتم فيه فوائد عظيمة جدا، وكتاب تاريخ بغداد وتاريخ الإسلام للإمام الذهبي رحمه الله الحافظ الذهبي، وتاريخ دمشق. هذه كتب موسعة كبيرة جامعة فيها أمور كثيرة. ومن الأمور الجميلة التي قد يوجد أقول في النهر ما لا يوجد في البحر كتاب الثقات للحافظ العجلي الشهير باسم كتاب الثقات، ذكر هناك في ترجمة ربعي بن حراش رحمه الله، هذا من التابعين، ربعي بن حراش رحمه الله من التابعين وساداتهم، كان آية في الصدق، هذا الرجل آية في الصدق، يصدق ويتحرى الصدق. ومما ذكر هناك في ترجمته، وقد لا يوجد هذا حتى في بعض المطولات لكن يوجد هنا ما لا يوجد هناك، أنه أعني ربعيا رحمه الله قال لا أضحك أو لا أتب يعني أضحك حتى أرى مقعدي إما إلى جنة وإما إلى نار. فقال مغسله فلا زال متبسما بعد أن مات حتى انتهينا من غسله. وهذه رتبة عالية، لا نمنع الناس أن تبتسم أو أن تضحك، لكن هذه رتب الصديقين. الشاهد أن ربعيا رحمه الله قلت آية في الصدق، قالوا ما أثر عنه أنه كذب قط إلى أن مات، ما يعرف ولا جرب عليه الكذب، وكان آية في الصدق ولم يستخدم حتى التورية. قالوا كان له اثنان من الأبناء ممن خرج على الحجاج، خرج على الحجاج فكان يبحث عنهما الحجاج، ومعروف الحجاج إنما يبحث للقطع. فقالوا إذا أردت أن تعرف أين هما فسل أبوهما يخبر صادق ما يعرف عنه الكذب. فجيء به إليه وسئل سأله أين أبناؤك فلان وفلان، قال هما في البيت متوارين في البيت. قال عفوت عنهما لصدقك. فالصدق نجاة. أقول قد يوجد مثل هذا ما لا تجد في بعض المطولات أحيانا. الشاهد أن الإنسان يجمع ولا يقول هذا يكفي وهذا يكفي، والنظر في تراجم السلف من أئمة أهل السنة ترى فيها يرى فيه عجبا الإنسان. ويرى جيدا مدى قصوره في العلم والعمل حتى فهمه للدين حتى في فهمه للدين. نعم.
يقول إذا لم يعرف الرجل هل هو من أهل السنة أو أهل الأهواء؟ نعم. إذا لم يعرف الرجل هل هو من أهل السنة أو أهل الأهواء فهل يتوقف من الأخذ منه أم ماذا؟ أرجو التفصيل في ذلك.
نعم. الشيخ المدرس أو المعلم أحد ثلاثة، إما أن يكون سنيا فهذا ظاهر أمره من حيث التلقي، وإما أن يكون بدعيا فهذا أيضا أمره ظاهر، وإما أن يكون كما سأل السائل مجهول لا يعرف، مجهول لا يعرف، فهذا الأصل فيه التوقف وعدم الأخذ عنه، لأنه لا يؤخذ العلم إلا عمن عرف بالاستقامة. وكما قال الحافظ ابن الأثير في مقدمة جامع الأصول أن العدالة تحتاج إلى خبرة تامة بحالة الشيء. هذا لا يعني أننا بدعناه، لما نقول لا يعرف حاله ولا كفرناه، هو مسلم له حق الإسلام، أمر زائد على هذا الوصف يحتاج إلى بينات، لأن بارك الله فيكم كثير من الناس يخلط بين العدالة والاستقامة وبين ماذا؟ مسألة البدعة، فيقول بما أنه مسلم فالأصل في المسلمين ماذا؟ أنهم على السنة وأنهم كذا. وصفه بأنه عدل، وصف الإنسان بأنه عدل أمر زائد على الإسلام، الوصف بالعدالة أمر زائد على الإسلام، وإلا لما كان لمعنى قول الله جل وعلا ممن ترضون من الشهداء. أنت عندك قضية في المحكمة وعندك زيد من الناس شاهد تعرفه وآخر لا تعرفه، لما تأخذ الذي تعرف وتترك الذي لا تعرف إن كان الأمر والإسلام هو العدالة؟ إذن ممن ترضون من الشهداء، وهذا يحتاج إلى خبرة بباطن الأمر، ولهذا نقد العلماء وآخذوا الحافظ ابن حبان رحمه الله في توثيقه لجمع من المجاهيل وجعلوا شرطه من الشرط الخفيف. قال الناظم السيوطي رحمه الله ما ساهل البستي في كتابه بل شرطه خف وقد وفى به، شرط خفيف لكنه وفاه، وهو أن المسلم من لم يثبت فيه الجرح إذن هو عدل، ولذلك آخذوه وقالوا واتق المجاهيل، وهذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، فلا يجوز الأخذ عن كل من هب ودرج، كما قلنا في اللقاء في المحاضرة هذه الأسماع أمانة فلا يجوز إعارتها لكل أحد، والقلوب ضعيفة والشبه خطافة، وأهل الأهواء لهم صور وصور، وهم لا يفترون من يعني من الأخذ والعطاء للنيل من تقرير هذه القاعدة، فانتبه ليس الإسلام هو العدالة، العدالة وصف زائد عن الإسلام، والأمر فيه كذلك. إذا ما قلت سلفي مثلا من أهل السنة السلفيين مثلا، نقول أيضا السلفية وصف زائد عن الإسلام، وصف زائد عن الإسلام، كوننا لا ندري أنه سلفي أو لا لا يعني ذلك أنه مبتدع، نقول هو مسلم له حق الإسلام، له حق الإسلام، بل حديث الفطرة فأبواه ما من مولود يولد إلا على الفطرة فأبواه إيش يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، إذن يتغير الإنسان، لو أننا علمنا أنه بقي على حقيقته هذا أمر آخر، والنفوس ضعيفة والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن. قال يزيد بن أبي حبيب: إذا رويت الحديث فانشده كما تنشد الضالة. تنشد ماذا؟ الضالة. يقول المغيرة: كنا إذا أتينا لأخذ الحديث رمقنا هذا الرجل الذي نروي عنه في صلاته وسمته وهديه، وإلا تركناه. أبو العالية الرياحي رحمه الله يقول: كنا إذا أتينا لأخذ حديث عن فلان من الناس رمقنا صلاته، فقلنا إذا أحسنها فهو لما سواها يحسن. المسألة دين، فالمجهول لا يؤخذ عنه، لا يؤخذ عنه علم إن كان لا يعرف. وليس هذا طعن في العدالة، إنما جهل بعدم تحقق العدالة. انتبه، عندما نقول فلان مبتدع ولا فلان ضال أو إلى آخره، هذا تبين الطعن في عدالته مثلا. أما المجهول الرد لا لطعن في العدالة، إنما بسبب جهل تحقق العدالة، بسبب جهل تحقق العدالة، والفرق بينهما كبير، ولا يدخل في ذمتك شيء أصلا. نعم.
يقول: ما نصيحة فضيلتكم للشباب السلفي في المغرب وفي غيرها من البلدان لما بهم من تقصير في الدعوة إلى الله مع العام والجاهل والمبتدع؟
نعم، هذه المسألة بالأمس أيضا في درس الأمس جاء السؤال في نحو من هذا، وهو أن الأخ السائر يشتكي من أن في بعض بلدان المسلمين يعني جمع كبير من الناس يعني يتهاون في أداء الصلاة. وأقول أيضا وأجبت في ذاك المقام عن هذه المسألة، وأزيد وأذكر بما قلت بالأمس. هذا الذي يسأل عنه الأخ ليست العلة في المغرب وحدها، بل هي العلة في عموم أو في كثير من البلاد، وهو القصور في جانب التبليغ، تبليغ دين الله جل وعز لمن استجمع الآلية والأهلية. أما أن يتصدر لهذا الباب أعني الدعوة وليس عنده الآلة ولا السلاح الذي يبين به للناس الحق ويميز لهم بين الحق والباطل، فإن هذا غالبا يفسد أكثر مما يصلح، يفسد أكثر مما يصلح. ولهذا نجد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما بعث عامة الصحابة رضوان الله عليهم، بعث علماءهم أو جملة من علماء الصحابة كمعاذ وغيره. باب الدعوة إلى الله باب عظيم، وهي مهمة الأنبياء، والأنبياء إنما جاءوا لدعوة الناس إلى الحق والهدى، وكان عندهم من الله جل وعز العون والتأييد، وأنزل إليهم الكتب. فطالب العلم يحتاج إلى تزود من العلم تزودا صحيحا وقدرا صالحا ليبين للناس. باب الدعوة ليس مفروشا بالورد فيمشي عليه كل إنسان، إنما هناك منغصات وصوارف وشواغل. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: يعرض للسالك في سيره إلى الله مهالك ومعاطب لا ينجيه منها إلا بصيرة العلم، إلا بصيرة العلم. فإذا ما كان عندك هذا الفرقان الذي به تميز الحق من الباطل والغث من السمين، كيف تعرف أن الذين تدعوهم هم على الحق أو على الباطل؟ قد يكونوا على الحق وأنت على الباطل، لأن الجهل داء قاتل. ومن حصل علما صالحا وقدرا نافعا فيلزمه كما قلت بالأمس وأزيد ما قاله شيخنا العلامة محمد أمان الجامي رحمه الله وغفر له. وهذا الرجل له من الفضائل الشيء الكثير علينا، ونتقرب إلى الله جل وعلا بحبه والذب عنه. هذا الإمام يقول رحمه الله: دور طلاب العلم اليوم. وكان هذا الكلام في يعني في درسه في المسجد النبوي، يعني في دروسه لنا، قال: دور طلاب العلم اليوم دور تصحيح، دور تصحيح لما شاب كثير من عقائد الناس وعاداتهم وسلوكياتهم من ماذا؟ من الخلل. شرق أو غرب تجد أناسا يدعون الإسلام ومنهم من المسلمين ويأتون إلى القبور ويصلون إليها. وكان شيخنا رحمه الله يذكر هذا في مقام ما رآه في بعض بلدان المسلمين من وجود المقابر في داخل المساجد، وأن الناس تطوف وتسعى وتتقرب إليها بالقرابين وغير ذلك. قال: فلما تبين ويبين الناس تستغرب، يقولون: والله يا شيخ، نحن أخذنا هذا عندنا الملا فلان ولا الشيخ علان المعمم كما يقول رحمه الله، يلبس العمامة الكبيرة وعلى منصة ويفتينا، نعم جائز هذا من القربات إلى الله جل وعلا، لا بأس. فتفعل الناس، فلا بد من تعريفهم وتعليمهم. ويقول رحمه الله: دور طلاب العلم دور تصحيح. الناس هربت وهاربة، فيحتاج منك إلى أن ترجعها إلى حضيرة الإسلام بالتي هي أحسن، للتي هي أقوم، والتي هي أحسن مبنية على العلم وعلى البصيرة، تبين لك الطريقة التي يجب أن يسلكها الطالب، طالب العلم الذي رزقه الله البصيرة والفقه في الدين وبيان الحق للخلق. لا شك سيجد غربة ويجد كربة، لكن هذه الكرب وهذه الغربة من أحسن أنواع التقربات إلى الله جل وعلا. هذه الغربة وهذه الكربة لا وحشة على صاحبها، كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في المدارج. فالناس تحتاج إلى بيان وإلى بذل وإلى استماع وإلى جواب. وأنا أذكر والشيء بالشيء يذكر، عندنا في حينا، الحي الذي أسكنه، لنا لقاء أو لي لقاء بأهل الحي تقريبا شبه أسبوعي، نتذاكر الله عز وجل نذكرهم. فكان من أحد الإخوة من الحاضرين أتعبني جدا، هو من عامة الناس، عوام يعني، ليسوا من طلاب علم، لكن نرجو هدايتهم. وكما يقول شيخنا رحمه الله: اشتغلوا في العامة وعلموه وبينوا فيهم القبول، في غالب منهم القبول. أتعبني هذا الشخص الأخ، يأتيني كثيرا بأشرطة بعض الدعاة المعاصرين هؤلاء، عمرو خالد وأتباعه وأنواعه، فيوزع على الحاضرين ويعطيني وأنا جالس معه. لا حول ولا قوة، أستعيذ بالله وأتعاون. طبعا الآن هو أمام الناس، الناس تنظر لك ما تأخذ، ليش ندخل في جدال؟ فأخذ أقول: الله سامحه. ويسألني بعد اللقاء: ليش يا شيخ؟ الله قلت: يا شيخ الله يسامحك، وانت ربنا يسامحك، الله يصلح. يا أخي ليش توزع لهذول الناس؟ أنت تعرفهم؟ والله يا شيخ أشرطهم طيبة، والله كذا والله كذا. هذا الأخ يعني هو من العامة، متلبس ببعض أنواع الفسق، يعني حتى الشيشة هذه كان عنده نوع منها في السيارة، هو يمشي في السيارة يشرب حتى ويوزع لهؤلاء. فنصحته مرة واثنتين: لا توزع، الله يهديك. قال: ما عندهم شيء. قلت: أنت ما تعرف الشيء حتى تعرف ضده، أولا اعرف الحق حتى تعرف هذا الرجل يتكلم بالحق أو لا يتكلم به. الشاهد أن هذا الأخ مرة في مرة أعطيته شريطا للشيخ الألباني رحمه الله، عن الدعوة السلفية أو هذه دعوتنا أو شيء بهذا الاسم. فاستمع إليه ثم جاءني قال يا شيخ إيش هذا الذي سمعت؟ قلت ما الذي سمعت؟ قال والله سمعت عجبا. هل أنا آثم؟ يقول الآن يسأل عن الإثم مرفوع أو لا. هل أنا آثم عما وزعت سابقا من تلك الأشرطة لأولئك يعني؟ قلت ألم أقول لك اعرف الحق حتى تميز لك يقول الحق أو غيره أو لا؟ قلت والله نرجو لكن يمكن أن تكفر عن خطيئتك كما أنك نشط في التوزيع لأولئك يعني كميات هائلة طول العام ما يتوقف أنها لوجه الله ما يتوقف تفتح شنطة السيارة تجدها مليئة. قلت لا أظن أن هذا يكفر إلا إن وزعت لعلماء أهل السنة وجعلتهم بدلا لأولئك فوزع للشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه والشيخ محمد والشيخ ابن الألباني هو رحيم يعني الأخ جزاه الله خيرا نشط في هذا واستجاب وصار يوزع هنا وهنا تمتلئ السيارة بأشرطة هؤلاء فصار يوزع ويكفر عن سيئاته واستقام والحمد لله ورجع ولزم السنة وعلى إن شاء الله طريقة مرضية نسأل الله لنا وله الثبات. فالناس تحتاج إلى بيان وإيضاح وصبر. الدعوة تحتاج إلى صبر وعلم وحلم وحكمة نعم مع معرفة الطرائق التي يمكن يتوصل بها إلى فلان أو علان لنصحه وبيان الحق له. فالدعوة تحتاج إلى كما قلت إلى هذه الأمور القيمة يستعين بها العبد في دعوته إلى الله جل وعز ونسأل الله للجميع التوفيق. نعم.
يقول فضيلة الشيخ هناك من يقول من أصحاب المذاهب الهدامة مثل جماعة التبليغ يقولون اخرج معنا للدعوة وستتعلم من أمور الدين فما رأيكم في ذلك؟
نعم. من المتقرر أيها الأحبة أن فاقد الشيء لا يعطيه فاقد الشيء لا يعطيه فمقولتهم اخرج معنا ايش تتعلم؟
تتعلم امور الدين
تتعلم امور الدين. هذه مقولة يردها واقعهم العملي وواقعهم الفعلي بل وواقعهم القولي. فوالله لا للإسلام نصروا ولا لأعدائه كسروا لا هم ولا غيرهم من هذه الجماعات وهذه الفرق المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأنا أقول هذه كلمة باطلة وأقوالهم وأفعالهم ترد على هذه المقالة وكما يقال من فمك أدينك. وهم يقولون أنتم تعتنون بعلم الأحكام ونحن نعتني بعلم الفضائل فهذه مفارقة باطنية هذه مفارقة باطنية والقوم ليس كما سأل السائل من أنهم يعلمون فلا يعلمون بل يزيدونك جهلا بل يزيد ويربونك على الحنق على أهل العلم من أهل السنة وعلماء أهل السنة بل ويربون فيك والعياذ بالله كراهة العلم الشرعي المبني على الوحيين لأن طالب العلم إن تعلم العلم الصحيح المبني على الكتاب والسنة وكما قلنا في المحاضرة من كلام الإمام ابن القيم رحمه الله أن أعلى همم طلاب العلم طلب علم الكتاب والسنة والفهم عن الله وعن رسوله المراد وعلم حدود المنزل. فهم لا يعتنون بهذا بل من مشى معهم عرف أن هذا الكلام لا حقيقة له بل ما حاموا حول الصحة فضلا عن أن يأتوها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ أشهد الله أني أحبكم في الله وكل علماء أهل السنة. يقول في صلاة العشاء مع التزاحم في الصف كان صدري مائل عن القبلة قليلا، فهل صلاتي صحيحة؟
أحبك الله الذي أحببتنا من أجله. أما هذا السؤال بسبب التزاحم يقول مال صدره قليلا عن القبلة، لا حرج عليه، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فالمراد أن جهة الكعبة بما أنها مستقبلة، وهذا معذور لهذا العذر اليسير، لا حرج عليه إن شاء الله.
نعم، يقول فضيلة الشيخ حفظك الله ورعاك، أنا لدي همة في طلب العلم، ولكن هناك بعض المعوقات في بعض المواد العلم من نحو وفرائض وبلاغة، فكيف أقضي على هذه المعوقات؟ أرجو منكم الإرشاد وجزاكم الله خيرا.
ذكر العلامة السعدي رحمه الله في كتابه بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون بهجة قلوب الأبرار، نعم، شرح جوامع الأخبار، شرحا عند حديث نعم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. هنا ذكر طريقة أراها حقيقة من أحسن الكلام وأدقه وأوجزه، وصف دقيق صحيح ميسر سهل في الطريقة التي يسلكها طالب العلم تحصيل العلم. ذكر لك الطريقة الجامعة النافعة بإذن الله في أسطر لا تتجاوز نصف صفحة. وأما هذا الأخ الذي يعاني من مثل هذه المعوقات، لا شك طلب العلم وطريق طلب العلم شاق لكنه لذيذ لمن تلذذ بالعلم وعرف قيمته وأهميته وما أعده الله جل وعلا لمن تعلم فعمل بهذا العلم لوجهه جل وعلا. يحتاج إلى صبر، ويحتاج إلى مجاهدة، ويحتاج إلى همة، ويحتاج قبل هذا كله إلى لجوء إلى الله جل وعز بصدق واطراح بين يديه وسؤاله جل وعز أن يفتح عليك وأن يمن عليك بالفهم والإدراك. فوالله لو استجمعت كل أنواع الرقي في المعرفة وأغلق الله جل وعز عنك التوفيق لن تستطيع أن تقدم أو تؤخر. وكما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله، التوفيق أن يهديك الله إلى الطاعة، والخذلان أن يكلك إلى نفسك، الخذلان أن يكلك إلى نفسك. فالعلم يحتاج إلى صبر وإلى مجاهدة وإلى معلم حاذق يأخذ بيد الطالب ويعلم على صغار العلم قبل كباره. قد يكون بعض المشايخ هداهم الله سببا في وجود هذه العوائق في نفوس طلابه، بسبب أنهم لا يراعون على يراعون صغار العلم قبل كباره. والحقيقة أن شيخنا العلامة محمد أمان رحمه الله قد تميز، أقول قد تميز بهذه الخصلة، وهي العناية بتربية طلابه على صغار العلم قبل كباره. ومن راجع أشرطة الشيخ وتسجيلاته نعم يرى ذلك عيانا واضحا لا مرية فيه رحمة الله عليه. فهو يسير على السنن الصحيح والطريقة الصحيحة التي ربى عليها طلابه رحمه الله. الشاهد أنه يحتاج إلى صبر. قيل للإمام الشعبي واجتهاد، قيل للإمام الشعبي كيف حصلت هذا العلم؟ هو الذي يقول ما كتبت سوداء في بيضاء قط. أقول وهو الذي قال ما كتبت سوداء في بيضاء قط، قال بالسير في البلاد ونفي الاعتماد وبكور كبكور الغراب وصبر كصبر الجماد. بهذه حصل هذا الجمال لو طرقته بيدك أو بمطرقة ما ضره، ينكسر لكن ما يصيح. صبر وجلد وتوفيق من الله جل وعز سابق لذلك ومعه. فهذا الطالب نصيحتي له أن يكثر من صدق اللجوء إلى الله جل في علاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، فهو جل وعز بيده مفاتيح الخير وبيده الهدى. علم واستفرغ رحمه الله وسعه في تعليم الناس ونصحهم وإرشادهم، ولم يكتفي بالتعليم في البلاد الحرمين، بل حتى كان يخرج إلى بلاد أخرى لبيان الحق للخلق ودعوة الناس إلى التوحيد. هذا الرجل كما قلت معلم مرب عالم، وكما ذكرنا في المحاضرة عن أبي مسلم الخولاني أن العلماء ثلاثة: عالم عاش بعلمه وعاش معه الناس به وهو منهم رحمه الله، معلم فقيه النفس زكي النفس رحمه الله، متعبد متحنث لله جل وعلا، ممسك عن الخوض فيما لا يعنيه، صادع بالحق مبين لدين الله بعلم وحلم وعدل. والله رأينا منه الشيء العجيب في مقامات قد حصلت وأمور حدثت ما يتعامل معها إلا بهذا بعلم وعدل. كم علم رحمه الله وكم خرج من علماء وطلاب علم نفع الله بهم الدنيا، يدرس في المسجد النبوي ويدرس في الجامعة وإلى غير ذلك، يبذل وقته رحمه الله في تعليم الناس وبيان الحق لهم. ولكن كما هي عادة أهل الأهواء قديما وحديثا إلى أن تقوم الساعة، نعم العداء بين أهل الحق والباطل قديم، فتربصوا به رحمه الله ونالوا من عرضه لعلهم يظفروا. بماذا؟ بمن يسمع لهم، ولا يمكن أن يستجيب لتلك المقالات الفاسدة إلا مريض أو مغرر به. ويصدق في شيخنا رحمه الله ما وصف به العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه المدارج لما وصف الغرباء، قال: ومن رزقه الله فقها في دينه وبصيرة في سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وأراهما الناس فيه اليوم، في مخالفة للسنة يعني ومغايرة، فليوطن نفسه، هذا الذي رزقه الله البصيرة والفقه والمعرفة، فليوطن نفسه على قدح الجهال فيه وتحذيرهم منه وتنفيرهم عنه، فإذا ما دعاهم إلى ما هم عليه بين معوارهم أجلبوا عليه بخير كبيرهم ورجله، ينصبون له الحبائل ويبغون له الغوائل. قال رحمه الله: وبالجملة لا يجد من العامة معينا ولا نصيرا غريب في دينه لفساد أديانه، غريب في نسبته لسوء نسبهم، غريب في عقيدته لسوء عقائدهم، غريب بالجملة في أمور دينه ودنياه، بل ذكر: وغريب في صلاته لسوء صلاته. فجلبوا على الشيخ رحمه الله بكل بهت وزور وكذب، ورب السماء ولا أحنف، والله ما قالوا كلمة حق، ما هو جملة أقول كلمة، كذبوا وبهتوه رحمه الله. ومع هذا كان صابرا محتسبا معلما الأمة. هؤلاء المرتزقة من أهل الأهواء يضربون عليه بقوس واحدة وهو صابر رحمه الله كالجبل الأشم، بل كان رحمه الله، وهذا من فضائله ومناقبه وهم يعلمون هذا، ولكنهم قوم به. كان بعض الإخوة والطلاب، تعرف الطلاب يعني فيهم حماسة زائدة غير منضبطة، قالوا يا شيخ، قالوا فعلوا تركوا، ها يأتون إلى الشيخ، يا شيخ قال فلان قال علان فيك، يعني يقول لبعضهم الذي ينقل له: أنا سألتك، هل أنا سألتك عن هذا؟ ماذا قال فلان وماذا قال علان عني؟ طبعا هذه تربية، أقول هذه تربية، أن يدخل الإنسان نفسه فيما لا يعنيه ويحشر أنفه فيما لا يخصه ولا يجوز له. أرادوا أن يتزلفوا إلى الشيخ بهذا، يظن أن الشيخ يحب هذا، بل يبغضه ويكرهه وينابذه ويعنف عليه ويؤدب في مقابله بالأدب السني الصحيح. أنا سألت، ما سألت؟ ثم قال وكرر: لا تبلغوني عنهم أي شيء، أنا ما أريد أسمع، أنا مسامح الجميع لوجه الله تعالى، ما أريد شيء. قطعت جهيزة قول كل خطيب. هل بقي لأصحاب الفتنة وأرباب الفتنة مقام؟ كبتهم الشيخ رحمه الله. منهم محب مشفق يعني عنده عجلة، ومنهم صاحب فتنة، والناس أجناس ومعادن، ويربي ويعلم وينصر السنة ويرمي الشهب على قواعد أولئك ويدكها دكا بالحق وبالعدل. والله إن فقد الشيخ رحمه الله لخسارة عظمى. ورجل كما قلت أنا أعرف الشيخ رحمه الله عن قرب قريب وعلاقة وطيدة، وأنا قلتها لمشايخنا شيخنا الشيخ ربيع وغيره، قلت أني أعتبر شيخنا الشيخ محمد أمان بالنسبة لي أبي الثاني، لا يفضل أبي عليه إلا أني جئت من صلبه فقط، لزمناه عشر سنوات تقريبا، والله ما رأينا منه إلا الخير، وما رأينا منه إلا العلم، وما رأينا منه إلا الصدق، وما رأينا منه إلا التعبد لله جل وعلا والذكر له، لا يكاد يفطر لسانه من ذكر الله جل وعلا. فيه أدب وفيه تواضع وفيه رقة، شيء عجيب، لا إله إلا الله. ثم يرمونه بهذه العظائم ولا يستنكف الشيخ إذا أفدته بفائدة يرى أن صحيح أن يذكر اسمك في الدرس، أفادنا بهذا فلان. أين هذه الرتب يا شيخ؟ أين هؤلاء العلماء؟ لا أقول لا يوجد، وفي الموجودين بركة وخير، لكن الطلاب يحتاجون إلى أمثال هؤلاء. والله فقد الشيخ ورث هوة كبيرة، ونسأل الله أن يبارك في الموجودين وأن يعينهم ويشددهم. أذكر يعني أن الشيخ رحمه الله في هذا التعبد وفي هذا التنسك رحمه الله أني كنت عنده رحمه الله قبل وفاته بليلة، كذبوا وفجروا أن الشيخ أصيب بسرطان في لسانه، والله ما قالوا قولة الحق ورب السماء، وأباهل على هذه وعلى غيرها. أصيب رحمه الله نعم بداء أصاب الكبد، وكثير من الفضلاء وغيرهم يصابون، وكما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: إن الله لا يبتلي عبده المؤمن لا ليهلكه ولكن ليمتحن صبره، فإن لله عبادة في السراء كما له عبادة في الضراء، وله عبادة فيما يحبه المرء وله عبادة فيما يكرهه، وغالب الناس تمتحن فيما تحب ولا تمتحن فيما تكره، والشأن كل الشأن أن يمتحن العبد فيما يكره. هناك تتفاوت الرتب بحسب توفر اليقين والإيمان في القلوب ومكانته وتمامه وكماله. والله ما أصيب إلا بكبره رحمه الله، بل أذكره رحمه الله أنه كان يطالع، ولما ضعف في آخر أيامه وهن رحمه الله، نعم ما يستطيع القراءة، كان يأمر ابنه عليا أن يقرأ عليه، أو عبد الملك، ما يستطيع الشيخ يقرأ ولا يستطيع الجلوس، كان على الفراش رحمة الله عليه. فدخلت عليه في غرفته الخاصة وإذا بكتب أهل العلم من علوم القرآن وغيره تقرأ عليه، بل يقول لي ابنه: والله يا شيخ يعني ما أنا أقرأ، يعني ما تعود القراءة بهذا الطول وهذه الساعات الطوال، يقول أقرأ بس أخذ نفس أو أشرب ماء، يقول اقرأ. هذا الكلام قبل دخوله في غيبوبة الوفاة بليلة، ثم ثاني يوم سمعنا وفوجئنا بهذا الخبر، وكان رحمه الله أن دخل في هذه الغيبوبة التي أصابته يوما واحدا ثم فارق الحياة. وهذه المفارقة يقول بعض الأطباء الذين كانوا يعالجون، كثير من الناس يدخلون هذه الغيبوبة لا ندري متى، بعضهم يبقى ليات وهكذا وأنابيب، يبقى أياما ويبقى شهورا وبعضهم سنين، وهذا فيه عذاب ومشقة. الشيخ أراحه الله جل وعز واختار له الخير والصالح له ليلة واحدة، وكان في غيبوبته يفيق كما أخبرني ابنه علي، كان يفيق ويقول يا علي، يناديه ثم يغيب ثم يفيق يا علي ثم يغيب ويفيق، وبالثالثة أو الرابعة أفاق. قال: بلغ المشايخ والإخوان، قال بلغ المشايخ والإخوان أن يعتنوا بالعقيدة والتوحيد، ثم غاب وفارق الحياة وهو يشير بأصبعه رحمه الله في السبابة، ثم غاب ومات رحمه الله، غفر الله له. والأعمال بالخواتيم أيها الإخوة، كما قلنا العمر بآخره والعمل بخاتمته، قال صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالخواتيم، كما في البخاري. فهذا الإمام ما انصفته الناس لاكوه رحمه الله، لكن إن شاء الله إنها من الرفعة. نعم.
نعم. يقول: كيف ندعو العوام، أي عامة الناس، ببيان الحق لهم أم بالمصادمة، وذلك بانتقاد أهل الأهواء؟ ويقول أيضا سائل آخر: إذا كان طالب العلم السلفي في مجتمع كثر فيه أهل البدع والأهواء وقل السلفيون، كيف يدعوهم إلى المنهج السلفي القويم؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
هذا الجواب أيضا تقدم عن هذا السؤال لما سأل الأخ عن وضع المغرب، وأقول أيها الإخوة: لا يصلح ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فدعوة الناس تحتاج إلى علم وحلم وصبر وتحمل، أما العوام فكما قلت يصبر عليهم ويعلمون، وقد يجد الإنسان من بعضهم شيئا من المخالفة والمغايرة، ولا يكون معاندا ولا مكابرا ولا صادا ولا رادا للحق، يبحث عنه ويسعى إليه، فلا شك أن هذا يصبر معه. وأما غيرهم أيضا من أهل ممن ذكر من أهل الأهواء وغيرهم، يبين دين الله جل وعلا، تقام عليهم الحجة وتظهر لهم المحجة، من عاند وكابر وركب هواه فيلحق ببدعته ونحلته، ومن رجع إلى الحق وقال به يرجى منه خيرا إن شاء الله. ولكن الطريقة المحمودة أيها الإخوة تعليم الناس وبث العلم في الناس ونشره بين الناس، بين الحق ورد على الباطل وأهله. فالدين قام على هذين الأمرين، بيان الحق للخلق والرد على الباطل وأهله. ففي كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله قد اشتملت على هذا الذي قررناه، فلا إله رد على الباطل وأهله، إلا الله إثبات للحق، ومحمد رسول الله إثبات للحق وإثبات لنبوته ورسالته عليه الصلاة والسلام، وتضمنت رد الباطل وأهله ممن ألهوه أو رفعوا عنه منصب الرسالة. فالذي سار عليه العلماء أن بينوا الحق للخلق، ردوا على الباطل وأهله، علموهم، بينوا لهم. ولا شك إذا كان في السؤال الآخر أنه في بيئة كلها
يكثر فيها أهل الأهواء، يقول
يكثر فيها أهل الأهواء والبدع، وأهل البدع غالبين، لا شك أن في مثل هذه المقامات أن يراعي الإنسان وأن يتأمل ولا يصادم ابتداء، أقول ابتداء، يعلم الناس الخير، يبين لهم اعتقاد الصحيح، يضمن ما يبينه أن ما سوى هذا باطل شيئا فشيئا، حتى يظهر الأمر بإذن الله قليلا فقليلا. نعم.
فضيلة الشيخ،
ولا أنفع للناس من التعليم، لا أنفع للناس من التعليم، والناس لا تحتاج صراخا ولا تحتاج سبا ولا شتما، تحتاج تعليما. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما خرج في قومه وجاء المدينة علم، وكان يعلم وكان يدرس وكان يفتي وكان يقضي، ويرسل الصحابة رضي الله عنهم بعثا للتعليم والبيان وبيان الحق، معلمين منذرين مبشرين. وهكذا صار الأئمة يتناولون الحق ويبينونه ويردون على الباطل وأهله. نعم.
فضيلة الشيخ حفظك الله ورعاك،
استلمتني ما شاء الله.
نعم، هم استلموك يعني.
أجل
خذ هذا السؤال يعني من غير جواب. فضيلة الشيخ بارك الله في علمكم، من أراد زيارتك إذا زار المدينة في أي، إذا زار المسجد النبوي في أي المساجد يجدك؟
أسأل أحمد الزهراني.
نعم. هذا السائل يسأل يقول الرجل إذا دخل المسجد في صلاة الجمعة والإمام يخطب، هل يجلس لسماع الخطبة أم يصلي ركعتين؟
نعم. في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وهذا اللفظ عام شامل، سواء دخله المرء لاستماع درس أو لاستماع خطبة أو محاضرة أو نحو ذلك، ما لم تقم الصلاة فإنه يدخل مع المصلين. لأن تحية المسجد كما يذكر أهل العلم المراد منها شغل المكان بعبادة، شغل المكان بعبادة وهي الصلاة. فإذا دخلت المسجد فلا يجوز لك الجلوس حتى تصلي، حتى تصلي ركعتين. إذا كانت الصلاة قائمة فقد سقط والمكان مشغول بعبادة وهي الفريضة، وهي الفريضة. أو دخلت فاستننت سنة الوضوء أو نحوه يجزي إن شاء الله.
أنت أجب عنها الشيخ.
أنا أحيل الأجوبة للشيخ أحمد صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، إذا كان عنده تعليق. جزاه الله خير.
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله. يقول فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، ذكرتم في ثنائكم العاطر على العلامة محمد أمان عند ذكر الغيبوبة أن الله أراحه، ولعل كلامك من باب الدعاء له، وأن الله أراحه إن شاء الله، وهذا حتى لا يلتبس على بعض الأفهام أنه حكم على الشيخ أن الله أراحه.
على كل حال نحن نحكي ما كان عليه الشيخ رحمه الله، ولا شك أن ما نريد بهذا إلا الدعاء له رحمه الله، وأنه في عناء وشدة، وقطعا أن الله جل وعز لم يختر له إلا الأصلح والأنفع والأرحم به، والأرحم به. نعم.
جزاكم الله خير.